اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في المسألة الأولى وهي تدليس الماشطة. ما هو الحكم في هذه المسألة؟ المصنف رحمه الله ذكر أن هناك ثلاثة طوائف من الروايات. الطائفة الأولى من الروايات هي الطائفة المانعة، وهذه الطائفة منعت عن الوش والوصل، سواء كان ذلك في تدليس، في مقام تدليس أو غيره. هذه الطائفة تحرم مطلقا، ظاهرها الحرمة بصورة مطلقة. وهذه الطائفة عبارة عن ثلاثة روايات: مرسلة ابن أبي عمير، ومرسلة الفقيه، ورواية علي ابن غراب التي وردت في معاني الأخبار. الطائفة الثانية هي الطائفة المجوزة أو المجوزة على كراهة. على نحو التفصيل أيضا بين الوصف، بين الصوف والشعر، على الكراهة في مطلق الشعر، سواء كان هذا الشعر هو شعر إنسان أو شعر حيوان، شعر الإنسان، شعر الرجل أو شعر المرأة. هذه هي الطائفة الثانية، وهي عبارة عن رواية واحدة، هي رواية عبد الله ابن الحسن. الطائفة الثالثة هي الطائفة المجوزة مطلقا. سئلت عن الوصل، موضوع طبعا خلي أقوله، موضوع الطائفة الثانية التي تحدثت عنها الطائفة الثانية، موضوعها الوصل، وصل الشعر. والموضوع الذي تحدثت عنه الطائفة الثالثة هي أيضا وصل الشعر. الطائفة الثالثة المجوزة مطلقا، يجوز وصل الشعر بشعر آخر بشعر امرأة أخرى مطلقا. الإمام عليه السلام قال هاي زينة، المرأة إذا تزينت لزوجها فلا بأس بها. طبعا المصنف رحمه الله ظاهره أنه يفهم أن هذه الرواية مطلقا، هم في الزوجة تجي هم في غير الزوجة تجي، ولذلك أدخلها في ضمن التعارض. هذه الطائفة هي عبارة عن رواية واحدة أيضا، وهي رواية سعد الإسكاف، رواية سعد الإسكاف، ولعل المقصود به سعد بن طريف. هذه ثلاثة طوائف من الروايات. ماذا نفعل إزاء هذا التعارض بين هذه الروايات؟ المصنف رحمه الله قال، أو بالنهاية رح نصل إلى أن المصنف لديه ثلاثة أنحاء للجمع بين الروايات. الجمع الأول، شوي دقيق المطلب، مات اليوم بسبب بيان المصنف له. الجمع الأول أننا نحمل الروايات المانعة على الكراهة. طبعا خلي أفصل قبل أن أقول هاي النتيجة. الجمع الأول، تارة نتحدث فيه عن الوصل، وصل الشعر بشعر آخر، وتارة نتحدث فيه عن غير الوصل ورد فقط في رواية واحدة. روايات المنع هي ثلاثة روايات. الأولى هي مرسلة ابن أبي عمير اللي هي وردت في الوصل، الوصل وأضافت له دلك الخدود بالخرقة أو بالخزفة. الثانية تحدثت عن الوصل أيضا. الثالثة وهي الرواية علي بن غراب الواردة في معاني الأخبار، رواها الشيخ الصدوق رحمه الله. هاي الرواية تحدثت عن الوصل والنمص، وصل الشعر، النمص يعني الحث، حف الشعر، نتف الشعر، والوشر الأعمال التي تقوم بها المرأة على أسنانها، أسنانها، الوشر بمعنى أن المرأة تحدد أسنانها وتباعد فيما بينها، يعني تحدد الأطراف. في الحقيقة الأسنان كلها مو قابلة للتحديد، لكن تحدد الأطراف. بعض اللغويين قالوا الوشر بمعنى التبليج، التبليج يعني التفريق بين الأسنان، فإنه يبعث على زيادة في الجمال. الوشر، والرابعة الوشر. إذن الرواية الثالثة فقط من الروايات المانعة أضافت النمص والوشر والوشر. إذن غير الواصل مقصود به هذه الثلاث. إذن نتحدث ثار عن الواصل وأخرى عن الأنحاء الثلاثة الأخرى غير الوصل. أما بالنسبة إلى الوصل، نحكم فيه بالكراهة، الكراهة في الشعر مطلقا، في الشعر مطلقا، أن يوصل بشعر حيوان، أن يوصل بشعر رجل. وتزداد الكراهة وتشتد الكراهة إذا وصل بشعر المرأة، إذا وصل شعر هذه المرأة بشعر غير المرأة مكروه، وإذا وصل بشعر امرأة فالكراهة شديدة. هذا هو الجمع الأول الذي يرتئيه المصنف بلحاظ الوصل. هذا الجمع منين جاب المصنف؟ هذا الجمع أتى به المصنف جمعاً بين الروايات المانعة، يعني الطائفة الأولى والطائفة الثالثة التي قالت لا بأس، جمعاً بينها. زين، حينئذ هذا التفصيل بين مطلق الشعر وشعر المرأة ما هو مدركه؟ مدركه أننا في شعر غير المرأة نحتكم إلى رواية عبد الله بن الحسن، فإنه قالت لا خير في الوصل بالشعر، الصوف ما بي بس، لكن أن تصل بشعر آخر عليك السلام فلا خير في ذلك. هذا معناه أنه مطلق الشعر مكروه. فإذا ببركة الرواية الثانية نحمل الروايات الطائفة الثانية، يعني نحمل روايات الطائفة الأولى بلحاظ الوصل لمطلق الشعر نحملها على الكراهة، تلاحظون؟ وأما بلحاظ وصل شعر المرأة بشعر امرأة أخرى فإننا لماذا نحكم بالكراهة الشديدة؟ وذلك لأن الروايات المانعة في الطائفة الأولى والتي تحدثت عن وصل الشعر بالشعر بشعر المرأة كانت تتحدث بعبارات غليظة، مما يوحي أن الكراهة الموجودة في شعر المرأة أشد وأكثر من الكراهة الموجودة بشعر غير المرأة. إذن نحن جمعا بين الروايات المجوزة في الطائفة الثالثة والروايات المجوزة على الكراهة في الطائفة الثانية، نحمل روايات الطائفة الأولى الظاهرة على في الحرمة نحملها على الكراهة، لكن مع التفصيل في شعر في مطلق الشعر الكراهة المجردة، وفي شعر المرأة الكراهة الشديدة. هذا التفصيل وضحت المنشأ فيه. المصنف يقول عندي مؤيد لهذا الجمع بلحاظ الوصل. ما هو المؤيد؟ المؤيد الإجماع الذي نقله لنا شيخنا الطوسي والعلامة رحمه الله، فإنهما نقل الإجماع على كراهة وصل الشعر بالشعر، هذا ما ذكره العلماء. هذا مؤيد للجمع الذي ذكرته أنا الشيخ الأنصاري. هذا بلحاظ الوصل. وأما بلحاظ غير الواصل، ما هو رأيك شيخنا المصنف؟ قال قدس سره أيضا هنا نحمل على الكراهة. طبعا لا أخير. بلحاظ غير الوصل قلت نقصد بذلك النمص والوشر والوشم، هذه الثلاث نقصد بها بغير الوصل، هذه الثلاث. هنا في هذه الثلاثة لا يوجد لدينا في باب التعارض إلا روايتان. الرواية الأولى هي الرواية الثالثة من الطائفة الأولى، رواية معاني الأخبار التي رواها الشيخ الصدوق عن علي بن غراب والطائفة الثانية هي رواية الطائفة الثالثة سعد الإسكاف اللي قال أن الزينة لا بأس بها. تلاحظون هاتان الطائفتان، هاتان الروايتان تتعارضان في هذه الثلاثة، فإن رواية المعاني ظاهرة في الحرمة، ورواية سعد الإسكاف ظاهرة في الجواز. ماذا نفعل؟ نحمل على الكراهة، نحمل رواية معاني الأخبار على الكراهة. هذا كيف نفعل؟ هذا كيف نذهب إليه؟ كيف نحمل رواية معاني الأخبار التي ورد فيها لعن الواصمة النامصة عفوا والواشرة والواشرة، كيف نحملها على الكراهة مع أنها ظاهرة في الحرمة؟ المصنف يركب قضيتين، هذا مهم لأنه أكو كلام على طريق على بيان المصنف، يعتبرون من كبوات المصنف، من جاء بعده أورد عليه كثير من جاء بعده. لاحظوا خلي أبين حتى يتضح مراد تصورا هسه تصديقا، هذا شأن آخر. لاحظوا يا أخي هاي الروايات، هاي الرواية، الرواية التي ورد فيها اللعن هي رواية معاني الأخبار، ورد فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة النامصة الواشرة الواشمة طبعا والمنموع والتي يفعل بها ذلك الموصولة. المهم هذا ثمانية هن ملعونات في هذه الرواية. علي بن غراب أشكل فسر عفوا، لأن هو كتاب معاني الأخبار عبارة عن روايات، عبارة عن تفسير للروايات التي يوجد فيها إشكال في المعنى، يفسر لنا إياها بروايات أخرى. نفس الراوي لهذه الرواية يجي يفسر، يقول ما هو المقصود بالواصلة؟ معناها اللي توصل الشعر بالشعر. شنو المقصود بالنامصة التي تنتف الشعر حافوفة؟ شو المقصود بالواشرة؟ تلك التي تبيض الأسنان وتبلجها. ما هو المقصود بالواشمة؟ قال تلك التي تشم، التي تصنع الوشم. هذا التفسير من هو القائل له؟ الراوي. طبعا هذا التفسير نأخذه أو لا نأخذ به، أما أشكله عن المصنف قال له شلون تأخذ؟ وإذا قال علي بن غراب شعني نبي راوي من الرواة، قال هذا مو صحيح أن نشكل على المصنف أو غير المصنف بهذا الإشكال. هذا الرجل مثل ما تأخذون من اللغويين، هذا ابن تلك الفترة التي سمع فيها الروايات وهو واضح عند هذه المعاني. إذا تقبلون من اللغويين اقبلوا من هذا الرجل علي، بل لعله أولى من القبول بمقولة اللغويين. المهم هذا التفسير الرباعي لهذه الألفاظ الأربعة. هذا وين في رواية المعاني؟ في رواية سعد الإسكاف قال له يصير المرأة توصل شعرها بشعر غيرها؟ قال له ما يخالف، هاي الزينة ولا بأس بذلك. قال له سعد، قال له بس احنا سمعنا النبي لعن الواصلة والموصولة. قال له يا أخي مو هذا المعنى، فالمعنى ثاني، الواصلة والموصولة ملعونة. قال له مو هذا المعنى، ثاني التي تقود، التي تصل بين شخصين وصلة غير شرعية، هذا هو المقصود. إذن لاحظ يا أخي الخطوة الأولى من خطوتين يعتمد تقريب الاستدلال مالت المصنف. الخطوة الأولى أن هذه الرواية التي اشتملت على اللعن والتي فسرها لنا علي الراوي، هذه الرواية إذا رجعنا إلى رواية سعد الإسكاف نفهم أن اللعن فيها، اللعن في هذه الرواية ليس بمعنى الحرمة، المعاني التي ذكرها علي بن غراب، المعاني التي ذكرها لهذه المصطلحات، هذه مع وصل الشعر، نتف الشعر، تبليج الأسنان وتبييض الأسنان والوشم، هذه المعاني الأربعة التي ورد فيها لعن، ليس اللعن فيها بمعنى الحرمة، لأن الإمام عليه السلام في رواية سعد الإسكاف قال أن الوصل بهذا المعنى اللي يجي إلى أذهانكم، هذا الوصل مو محرم. فنجمع بين اللعن بظاهره التحريمي وبين تجويز الإمام له، نحمله على الكراهة. إذن اللعن هنا بمعنى الكراهة، جمعا بين اللعن هنا وبين الجواز هنا، نجمع بينهما فنحمله على الكراهة. لا تقل لي أنه في الواصل عندنا رواية مجوزة، لأن الثلاثة ما بهن رواية مجوزة، هذا ما تتكفل به الخطوة الثانية. شيخ الأنصاري رحمه الله قال ورد اللعن في سياق واحد عن الوصل والنمس والوشل والوشم، في سياق واحد، في واحدة منهما من هذه الأربعة حملنا اللعن على الكراهة، ففي باقي الثلاثة أيضا نحمله على الكراهة. هذا بيان المصنف، هذا تقريب المصنف. تلاحظون كيف المصنف يقول الوصل المحرم الذي لعن رسول الله فاعلته الواصلة، مو هو اللعن الموجود في هذه الرواية، ذاك وصل آخر. الوصل المحرم الذي لعنت فاعلته مو هو الوصل الموجود في هذه الرواية، ذاك وصل آخر، معنى آخر، ذاك محرم واللعن فيه نبقيه على ظاهره. وأما الوصل في هذه الرواية بالمعنى الذي ذكره الراوي لنا، هذا الوصل مو محرم، مكروه. مكروه ليش صرفت اللعن عن ظاهره؟ ببركة رواية سعد الإسكاف نصرفه عن ظاهره، فإنها واضحة في الجواز، صريحة في الجواز، فنحمله على غير المعنى الظاهر جمعا بينها وبين رواية سعد، يعني أن اللعن هنا ليس هو الحرمة وإنما بمعنى الكراهة، يعني يريد أن يدعو عليه بالبعد عن الرحمة الإلهية هكذا، وهذا مو حرام معنا. وقد لعن الذي ينام في بيته لوحده مثلا أو يأكل لوحده دلالة على الكراهة، قالوا ذلك اللعن لعن كراهتي، لعن أو نحمله على الإرشاد، لعن إرشاد، يزال المصنف حمله على الكراهة. إذن اللعن هنا ليس هو الحرام بقرينة وحدة السياق بين لعن الواصلة ولعن الثلاثة الأخرى، نحمل اللعن في الثلاثة الأخرى على الكراهة أيضا. لاحظوا كيف؟ هذا بيان المصنف، هذا جمع المصنف رحمه الله بلحاظ هذه الثلاثة. لاحظوا يا إخوة، مو كبوة أصلا، بيان معقول جدا. أكو عبارة قروها المعلقين على الكتاب، قروها عند المصنف، أنا أعتقد أن هاي العبارة، أن هاي الجملة، أن هذه الكلمة الواحدة سببت لهم أن يوردوا على المصنف بهذا الإيراد. هذا بالنسبة إلى غير الواصل. هسه إن شاء الله بالتطبيق أقولها، بعد كن نروح إلى أنحاء الجمع الأخرى، ما أظن ألحق، الوقت ما يسمح، خلي أطبق، إحنا ظلت عندنا مجموعة الروايات وتطبيق الجمع الأول إذا ألحقت. قال المصنف قدس سره الشريف، إحنا قرينا الرواية الأولى، الرواية الثانية من الطائفة الأولى، قرينا الطائفة الأولى، الرواية الأولى قريناها، وصلنا للرواية الثانية من الطائفة الأولى. قال وفي مرسلة الفقيه فلا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط، ما لا إذا ما شرطت مقدار محدد ما بيشي لا بأس، وقبلت ما تعطى هذا يعني إذا شرطت فيه بأس المصنف راح يتعرض إليه لاحقا في 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 المسألة راح يتعرض إليه يوجه هاي العبارة من الرواية حتى حين نقرأها إلى أن نصل هناك حتى نفهم ما هو المقصود بهذه الرواية. المهم النهي هو المهم عندنا، هاي العبارة ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها مطلق عفوا هنا مو مطلق الشعر وإنما المنهي عنه الوصل بشعر امرأة ثانية، وأما شعر المعز فلا بأس بأن بأن توصله، مو هيك العبارة إما يوصل وإما توصله تصير لازم، المهم بأن توصله بأن توصله أو بأن يوصل بشعر المرأة لا بأس شعر المعز. تلاحظون كيف هنا مع ذلك هذا لا بأس راح نحمله على الكراهة، شعر مطلقا إحنا راح نقول مطلق الشعر مكروه سواء شعر إنسان أو حيوان. نعم الصوف ما بها مشكلة. وعن معاني الأخبار هاي الرواية الثالثة، طبعا هاي الرواية الثانية سندها هكذا أن الشيخ الصدوق في معاني أن الشيخ الصدوق في الفقيه قال وسئل عفوا لا الشيخ الصدوق في الفقيه قال قال الصادق عليه السلام، لاحظون قال عليه السلام هذا تعبيره. هنا أكو مبنى إن شاء الله في وقت آخر أذكره لكم. عموما هذه باعتبار أن الصدوق أنه يجزم فإذا نقبل هاي الرواية من الصدوق على أنها تامة، البعض كذا يبني لكن المحققين لا يقبلون بهذا المبنى. وعن معاني الأخبار بسنده عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال لعن رسول الله. معاني الأخبار مثل الشيخ الصدوق بسنده عن أحمد بن محمد بن الهيثم عن أحمد بن يحيى عن زكريا عن بكري بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبيه عن علي، هاي الرواية عن علي بن غراب هاي الرواية بها مجموعة رواة هم مجهولون فالرواية ضعيفة سندان. لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والمنتمصة والواشرة والمتشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال الصدوق قال علي بن غراب النامصة هي التي تنتف الشعر والمنتمصة التي يفعل ذلك بها ينتف شعرها والواشرة هي التي تشر أسنان المرأة وتفلجها. لاحظوا وشرت المرأة أسنانها يعني حددتها رققتها يعني حددت ورققت أطرافها لأن هذا يزيدها جمالا. البعض قالوا التفليج ونفس الوشر، التفليج غير شيء، التفليج شيء آخر، التفليج يعني التفريق بين الأسنان. البعض قال ذني متلازمات وهذا هو لعله هو الصحيح، هذا تلازم أن المرأة اللي تتحدد أسنانها اللي تريد ترقق أسنانها لازم تفرق بين أسنانها فأمران متلازمان تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها والموتشرة هي التي يفعل ذلك بها. أما الواصلة فهي التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها والمستوصلة هي التي يفعل ذلك بها. الواشمة التي تشم وشما في يد المرأة أو في شيء من بدنها. ما هو معنى الواشم؟ وهو أن تغرز بدنها بإبرة أو ظهر كفها بإبرة حتى تؤثر، الإبرة راح توجد حفرة صغيرة في البدن حتى تؤثر، هذا معناه. ثم تحشو هذا المكان الخالي بالكحل أو شيء من النورة فتخضر تصير نقطة أو تصير خط، هاي الواشمة. المستوشمة هي التي يفعل ذلك بها، هاي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية وظاهر بعض الأخبار كراهة الواصل، لاحظوا وين مورد هاي الرواية، كراهة الوصل ولو بشعر غير المرأة حتى لو كان شعر رجل أو شعر حيوان، مثل ما عن عبد الله بن الحسن الرواية فيها مشكلة سندية. قال سألته عن القرامل، قال وما القرامل؟ قال قلت صوف تجعله النساء. هو يسأل الإمام يقول شنو القرامل؟ يفسر له يقول له صوف تجعله النساء في رؤوسهن. قال عليه السلام إن كان صوفا فلا بأس، ما بي مشكلة، ما بي مشكلة. وإن كان شعرا، إذا شعر لا، شوف لاحظوا الرواية مطلقة، شعر، شعر إنسان أو غير إنسان، حيوان أو إنسان، فلا خير، رجل عفوا أو امرأة، فلا خير فيه، هاي راح نحملها على الكراهة، لا خير يعني مكروه، من الواصلة والمستوصلة. الطائفة الثالثة، وظاهر بعض الأخبار الجواز مطلقا، مطلقا يجوز شعر إنسان أو غير إنسان، امرأة أو رجل. ففي رواية سعد الإسكاف قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن، قال عليه السلام، هذا مورد الاستدلال، لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. طبعا البعض يقول هاي الرواية ما تعارض ذنية، هذه الرواية تتحدث في الزوج والزوجة، بينما تلك الروايات تتحدث مطلقا، فنخصص. المهم قال فقلت له بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الواصل والمستوصلة، فقال ليس هناك، مو هذا اللي أنت تصوره، إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله لعنا تحريميا الواصلة التي تزني في شبابها، فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة. تطبيق الجمع إن شاء الله إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين.